بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجه الثاني المستدل به على حد الوجه الواجب غسله. إذ قلنا إن المشهور يقول بأن حد الوجه الذي يجب غسله هو من قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وكان الدليل الثاني على هذا القول هو صحيحة زرارة، حيث أفادت صحيحة زرارة أي تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أن قوله عليه السلام وما دارت عليه الوسطى والإبهام هذا تحديد لما يجب غسله من جهة العرض، وقوله عليه السلام من قصاص الشعر إلى الذقن تحديد للواجب غسله من جهة الطول، وأما قوله وما جرت عليه أو في نسخة وما حوت عليه الأصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فهو ليس من الوجه، هذا تأكيد لقوله ما دارت عليه الوسطى والإبهام، أي تأكيد لحد العرض، لبيان العرض، لبيان حد الوجه من جهة العرض. هذا كله قد مر. اليوم نتكلم إن شاء الله في أن هذه الرواية هل هي بيان لمصطلح خاص عند الشارع المقدس في تحديد الوجه، أم هي بصدد توضيح ما هو مفهوم عرفا من حد الوجه. طبعا توجد ثمرات على ذلك لست بصددها الآن، فقط أريد أن أبين أن هذه الرواية المباركة هل هي توضيح للمفهوم المستفاد من الوجه لدى العرف، أم هي بيان لكون الشارع له مصطلح خاص في تحديد الوجه؟ هل الرواية دلالة خاصة على أن للشارع اصطلاحا خاصا في تحديد الوجه، أم ليس الأمر كذلك، بل هي توضيح لما هو واضح عند العرف من أن الوجه هو بهذه الحدود؟ السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرون قالوا بل هي توضيح وبيان لما هو مستفاد من مفهوم العرف لحد الوجه، فليس للشارع هنا اصطلاحا جديدا. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر العباد في القرآن الكريم بغسل وجوههم، وكانوا يغسلونها من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصر الصادقين، ولم ينقل أنهم كانوا يسألون عما هو المراد بالوجه لدى الشارع المقدس. لم تنقل لنا الروايات أن سائلا سأل ما هو الوجه، هذا يكشف أن الوجه الذي أمر القرآن بغسله كان واضحا لدى العرف، وهذه الرواية إنما جاءت لإيضاح ذاك المفهوم ولبيان ذاك المفهوم الواضح عند العرف. بعبارة أخرى، كان الأصحاب يغسلون الوجه على ما هو المعنى المرتكز لدى العرف، ولم يسألوا عن حدوده من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصر الصادقين. لكن زرارة أراد أن يصل إلى حقيقته فسأل الإمام عنه. فهذه الرواية ليست بيانا لمصطلح خاص في تحديد الوجه عند الشارع المقدس، بل هذه الرواية هي إيضاح لما هو المفهوم عرفا من حد الوجه، وليس شيئا جديدا. هكذا قال السيد الخوي رحمة الله عليه وجملة من الفقهاء. لكن يرد على ذلك أن رأي العامة هو أن حد الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ولما كان هذا الرأي للعامة فمن البعيد أنه لم يثر سؤالا عند الشيعة. يعني إذا كان الرأي العرفي لحد الوجه هو ما دارت من جهة العرض، من جهة طول الأشكال، ما دارت عليه الإبهام والوسطى، مع أن هذا الحد أقل مما تحدد العامة، إذ العامة تحدد الوجه من جهة العرض من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. فلماذا لم يثر هذا سؤالا؟ لماذا لم ينقل إلينا مثل ذلك السؤال؟ لعله حتى الشيعة كانوا يرون الأمر كما هو عند العامة، وإلا لماذا لم يسألوا؟ أما أنهم سألوا ولم ينقل إلينا سينتقض هذا الكلام من قبل السيد الخوي رحمة الله عليه، ينتقض بأنه مع أن الشيعة قد سألوا عن حد الوجه بسبب ما يثيره تصرف العامة لكن لم ينقل إلينا. فكما لم ينقل إلينا الأمر في هذا، لم ينقل إلينا السؤال من عصر النبي إلى الصادقين في حد الوجه. وأما أنهم لم يسألوا لأنهم كانوا يتعاملون مع الوجه كما تتعامل العامة إلى أن جاء التحديد الشرعي من قبل الإمام. واضح الكلام؟ وعيد. السيد الخوي رحمة الله عليه قال القرآن أمر بغسل الوجه ولم يسأل المسلمون ولا الشيعة عن حده من عصر النبي إلى أن جاء زرارة فسمع من الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الرواية. لماذا لم يسأل الشيعة على الأقل عن ذلك؟ هذا يعني أن حد الوجه كان مفهوم عرفا، كان مفهوما عرفا، ولمفهوميته العرفية لم يسأل عنه، والرواية التي حددت بأن حده من جهة العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى إنما هو إيضاح لما هو المفهوم عرفا. واضح؟ نقول حد الوجه من جهة العرض عند العامة من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. فنسأل لما كان هذا الحد عند العامة لماذا لم يثر سؤالا عند الشيعة؟ لماذا لم يسألوا الإمام؟ حد الوجه من جهة العرض عند العامة ليس كما هو مفهوم عرفا، وهو ما دارت عليه الأصبعان، بل هو من حد الأذن، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. فلماذا لم يسألوا؟ أما أنهم سألوا ولم ينقل إلينا، وهذا ينقض الكلام، كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، كما في هذا المورد سألوا ولم ينقل، فكذاك هناك ليس الأمر لوضوحه العرفي، بل سألوا ولم ينقل، أو أنهم لم يسألوا. لماذا لم يسألوا؟ مع أن المفروض أن السؤال مثار، ربما أنهم كانوا يتعاملون مع حد الوجه كتعامل العامة مع حد الوجه من جهة العامة. أقول قد يقال ذلك، وبالتالي جاء التحديد الشرعي مخالف لما عليه العامة. هذا مضافا لما ذكرته سابقا، مضافا لما ذكرته سابقا، إن هذا يتم، يعني القول بأن الرواية تأكيد للمفهوم العرفي يتم فيما لو قلنا أن العرف يرى هذا التحديد للوجه من جهة العرض. العرف يرى أن حد الوجه من جهة العرض هو ما دارت عليه الأصبعان. أما إذا قلنا أن العرف يرى أن حد الوجه من جهة العرض هو من حد الأذن إلى حد الأذن، فسيكون المعتمد هو الروايات، وسيكون للشارع مصطلح خاص في تحديد الوجه من جهة العرض. أو على الأقل قل أن الشارع قد وضع بعض القيود على التحديد العرفي، لعل الأدق أن نقول هكذا، أن الشارع المقدس من جهة الطول أشار لنفس التحديد العرفي، فالوجه طولا هو من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، أما من جهة العرض فوضع قيودا، وضع قيدا أن الوجه من جهة العرض هو ما دارت عليه الأصبعان، وبالتالي أخرج بعض ما يرى العرف أنه من الوجه. هذا التحديد يصعب أن نقول أنه تحديد عرفي من جهة العرض، يصعب ذلك. هذا التحديد بأنه ما دارت عليه الأصبعان يمكن أن نقول أنه لا يتفهمه العرف من جهة العرض، وبالتالي فالشارع المقدس قبل التحديد العرفي من جهة الطول ووضع قيودا من جهة العرض، فأخرج بعض ما يرى العرف أنه من الوجه. كل ما دارت عليه الأصبعان فهو من الوجه، وسيبقى خارج، سيبقى خارج ما بين هذا التحديد وما هو قريب من الأذن، سيبقى خارج، وهذا الخارج إخراج من الشارع المقدس ولا يتفهمه العرف. إذا عرفنا ذلك نقول على كل حال المشهور إن حد الوجه، طبعا الثمرة أتركها عليكم بس أشير لها، إذا قلنا أن الروايات تشير لما هو المرتكز عرفا، يكون مفهوما بعد ذلك أن نرجع في الأغم والأنزع إلى المتعارف. أما إذا قلنا للشارع تحديد خاص، فنحتاج إلى توجيه في رجوع الأغم والأنزع إلى المتعارف. بعد هذه أترك عليكم. على كل حال المشهور إذن يرى أن حد الوجه من جهة الطول هو من قصاص الشعر، وأكد من جهة قصاص من قصاص الشعر من جهة مقدم الرأس ليس من جهة أخرى، إلى أزقني طولا. وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا هو المشهور. خالف في ذلك الشيخ البهائي رحمة الله عليه، إذ أشكل على فهم المشهور من الرواية بإشكال حاصله، بأن مبدأ بأن هذا الفهم يؤدي إلى لازم لا يلتزم به المشهور. ما هو؟ قال مبدأ الغسل إن كان هو قصاص الشعر بعرض ما بين الإبهام والوسطى لدخلت النزعتان بذلك. النزعتان ما هما؟ البياض الذي يكتنف الناصية، عبارة موضع انحسار الشعر عن جانبي الجبهة، بعبارة ثالثة ما يعرف عرفا بالجلحة. قال تدخل النزعتان تحت الوجه الواجب غسله، يعني تدخل في الحد. لماذا؟ لأن شوفوا موضوع المغالطة، لأن النزعتين شنو؟ تحت القصاص. واضح الفكرة الآن؟ كل واحد ينتبه إلى نفسه، اللي عنده جلحة القصاص فوق النزعة، فوق النزعة. فإذا قلنا إن حد الوجه من قصاص الشعر، فهذا يعني أن النزعتين تدخلان في حد الوجه الواجب غسله. أولا هما تحت القصاص، وثانيا هما مشمولان بحد ما بين الأصبعين، سعة الأصبعين تشملهما مع أنهما خارجتان عن حد الوجه جزما رواية وإجماعا. أنتم أيها المشهور لا تلتزمون، أنتم أيها المشهور لا تلتزمون بأن النزعتين من حد الوجه الذي يجب غسله. أنتم تقولون من قصاص الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن. أنتم لا تلتزمون بأن النزعتين داخلتان في حد الوجه الواجب غسله، والرواية كذلك والأدلة كذلك، بل ويدخل الصدغان في حد الوجه أيضا ما عدا الوجوب غسلهما على ما صرح به في نفس الصحيحة. زرارة سأل والصدغ من الوجه، الإمام ماذا قال؟ لا. بينما إذا قلنا بأن حد الوجه من قصاص الشعر وما دارت عليه الإصبعان تدخل النزعتان ويدخل الصدغان يدخلان أيضا من باب أولى. إذا كانت النزعة تدخل فالصدغ الذي هو أسفل منها يدخل من باب أولى.
شيخ النزعة غير بمستوى قصاص الشعر،
جاي بعد هذا، هذا هو كلام، يعني وضح كلام الأمانة العلمية تقتضي أن نوضح كلامه كما هو يريد، بعد ذلك نرد عليه. ولكن قد مشاب قلت لكم أؤكد على أن من قصاص الشعر من طرف مقدم الرأس، فلكم هاي الإشارة تجينا مرة، لكن هو هكذا يرى. هو هكذا فهم انه عندما يقول المشهور من قصاص الشعر، وين قصاص الشعر؟ قصاص الشعر هذا ويعني كل دائرة الوجه، يعني بحيث نعتبر قصاص الشعر من جهة النزعتين ايضا لا بد من غسله. هكذا فهم ان رأي المشهور هو هذا، وهكذا يرجى الاشكال فعلا ان النزعتين ليستا من الحد الواجب غسله. ولأجل هذه المناقشة يعني قال هذا لازم باطل يلزم على رأي المشهور، لازم باطل، لازم باطل، ولأجل ذلك لم يرتضي رحمة الله عليه بهذا التفسير المعروف عند الأصحاب. ولأجل كما سيأتي بعض التعابير الواردة في الرواية، ما دارت عليه الأصبع من الوجه مستديرا، سيأتي هذا إن شاء الله في توضيح تفسيره. الآن وضحنا إشكاله، إذن كيف تفسر الرواية؟ يطرح تفسيرا. هذا التفسير مبني على ما ورد في الرواية من تعبير وما دارت عليه الأصبعان ومن الوجه مستديرا، مستديرا وما دارت، فهم منه أننا لابد أن نغسل ما تشتمل عليه الأصبعان على وجه الدائرة الهندسية. لديه لازم باطل ولديه عبائر في الرواية تشير إلى أن فهم المشهور ليس فهما صحيحا كما يرى، بل يفترض أن يكون التحديد بما دارت عليه الإبهام والوسطى بنحو الدائرة الهندسية. توضيح هذا التفسير سيأتي إن شاء الله. نطبق العبارة إلى الآن، إلى بقى وقت نرجع إلى تفسيره. إشكاله واضح، يقول لازم كلام المشهور أنه تدخل النزعتان والصدغان، والصدغان يدخلان أيضا، والمفروض أن النزعتين وأن الصدغين خارجان عن الوجه عن حد الوجه الذي يجب غسله، مضافا الى ان في الرواية عبائر تشير الى ان التحديد ليس بهذا الشكل، وانما يفترض ان نحدد بما اشتملت عليه الاصبعان بنحو الدائرة الهندسية. خلنا نطبق العبارة. قال انا رأيي في الحبل المتين او كتاب. طيب جدا الحبل المتين، وسيأتي ان شاء الله ابين ان الفيض المحدث الكاشاني رحمة الله عليه ايضا استجود هذا التفسير في المفاتيح، وكتاب راقي جدا، مفاتيح حلو جميل جدا، اذا تعرفوا مفاتيح الشرائع حلو جدا، تذوقون مخالفة المشهور بس مو وصيكم بهم بس تستذوقوها لطيف. وايضا صاحب الحدائق ايضا له كلمة تأييد، لكن يوافق رد المشهور على رده بعد ذلك، ايضا له كلمة تأييد، سوف انطلع لكم ان شاء الله في الجزء الثاني على ما في ذهن الصفحة 200. قال وين وصلنا؟ ها يعني ما طبقنا من هناك، ما طبقنا بعد قرينا الرواية ما يحتاج نطبقها، الروايات الخاصة ثالثها يعني في المبحث الأول قبل الدخول في النقطة الأولى. المبحث الأول شنو كان؟ في أن الوضوء يتركب من ماذا؟ جاوبوني، من غسلين ومسحين. مقابل من؟ مقابل العامة الذين يرون، الذين يرون ماذا يرون؟ من ثلاثة أغسال ومسح واحد. يغسلون شنو؟ الأرجل. شنو الدليل الأول كان بالنسبة لنا؟ الإجماع ورديانا. الدليل الثاني شنو كان؟ الدليل الثاني شنو كان؟ كان الآية الكريمة. شنو قالت الآية الكريمة؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. شنو قلنا بالآية الكريمة؟ إن الأرجل محطوفة على ماذا؟ على محل رؤوس. محل رؤوس شنو؟ مفعول به منصوب. فيعني وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. واضح؟ جيد. وهذا لعله أفضل من الاستدلال بالرواية. سنقرأ الرواية وأقولكم ليش. أنا ما جبت في الأثناء لأنه جاينا بالأبحاث الجاية ما جبت. بس لعله الآية الكريمة المفسرة بالروايات لعله أولى من الاستدلال بالرواية. لماذا؟ ثالثها الروايات الخاصة كصحيحة زرارة حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعود لهذه الرواية، احنا نرجع لهذه الرواية بالأبحاث الجاية. فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كثما من ماء فأزدلها على وجهه من أعلى الوجه. سيأتي في النقطة الثانية نحتاج هذا المقطع. فأزدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعا ثم طبعا هذا ثم مسح بيديه الجانبين جميعا يا جانبين يعني جانبي الوجه. بعد أكو تحديث اسمه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى. واضح الفكرة؟ هذه الرواية ممكن أن تكون تأكيد للمفهوم العرفي في حد الوجه عرضا. ثم عاد اليسرى في الإناء فأزلها على اليمنى ثم مسح جوانبها ثم عاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء ما ليش قلت الآية أولى؟ من يقول لي؟ رد واحد يقول لي احنا وين نستدل أول مرة حتى أوجه بينكم؟ نستدل على أن الوضوء يتركب من غسلين ومسحين. ما عندنا مشكلة في غسل الوجه وما عندنا مشكلة في غسل اليدين وما عندنا مشكلة في مسح الرأس. ليش ما عندنا مشكلة؟ لأن ضرورة إسلامية مو فقط ضرورة مذهب. عندنا مشكلة في أن الواجب غسل الرجلين أم مسح الرجلين. واضح الفكرة؟ واضح. الرواية دلت على ماذا؟ على مسح الرجلين. شنو الإشكال على الرواية الذي يمكن أن يأتي؟
هم أبناء الجماعات يقولون أنه الرجلين معطوفة على
لا الإشكال بالرواية. عودنا من الآية.
ما أخذ ماء جديد يعني.
الرواية الإشكال عليها اللي يمكن أن يرد شنو؟ فعل. الرواية فعل. وفعل المعصوم شنو؟ لا يدل على الوجوب. غاية ما يدل على ماذا؟ وبعد يدل على ماذا؟ ها؟
الجواز بمعنى الأفضل الأكبرية.
إيه لا الجواز على أكثر من الجواز شوية. شدنا. شوفوا فعل المعصوم يدل لا يدل على أكثر من الجواز إلا في حالتين. يدل على أكثر من الجواز. يدل على المطلوبية شرعا. الأعم من الوجوب والاستحباب. يعني كقدر المتيقن يدل على الاستحباب في حالتين فقط. يعني شنو الحالتين؟ الحالة الأولى أن يكون الفعل عباديا. ما يتصور الجواز بمعنى تساوي الطرفين. العبادة إما أن تكون غير مطلوبة وبالتالي غير مشروعة وإما أن تكون مطلوبة فهي مشروعة فهي إما مستحب أو واجب. فهذا شيء بالعبادة. بعد الأشياء التي لا يتصور لها منشأ عرفي عقلائي مثلا دائما غالبا من يدخل المعصوم من المسجد يدخل بالرجل اليمنى. هذا لا يتصور له منشئ عقلائي. هذا يمكن أن نقول أن هذا الفعل على ماذا يدل؟ على يدل على الاستحباب. هنا في موردنا هذه الرواية فعل، غاية ما هنالك تدل الرواية على أن المسح جائز بل هو المستحب، هو الخيار الأفضل. أما تدل على عدم إجزاء الغاسل من الممكن أن يناقش في ذلك. واضح الفكرة؟ إلا بإشعار هذه العبارة ولم يعدهما في الإناء. إذا لم يعدهما في الإناء حكاية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام مجرد حكاية، أم يريد أن يشير إلى قضية؟ واضح الفكرة شلون؟ هو يريد أن يشير إلى قضية. هذه العبارة هي النافعة. هذا السيد البروجردي رحمة الله عليه يقول كثير من الروايات يتوقف فهمها على فهم الآراء العامة، لأن كثير من الروايات هي رد وإشارة إلى ما هو عند العامة. واضح الفكرة؟ الإمام أكد ولم يعدهما في الإناء. إذا كان مجرد حكاية عن فعل النبي ما يوجد شيء. إذا كانت الرواية لا إشارة إلى ما عليه العامة والإمام يريد أن يؤكد، ترى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد يديه في الإناء. يعني شنو لم يعد يديه في الماء؟ يعني ما أخذ ماء جديد وغسل به وأكد ببقية ما بقي أو ببلة ما بقي، مو شرواية تقول ببلة أو ببقية ما بقي. يعني كل هذه تأكيدات، لكن هذا طبعا بالمناسبة لولا هذا الفهم، لولا فهم أنها إشارة إلى ما عند العامة فغاية ما تفيد تفيد الاستحباب ولا تفيد عدم إجزاء غسل الرجلين. لكن بهذا الفهم، بهذا الفهم أنها إشارات وتأكيدات لما عند العامة، يمكن أن تكون رواية هي الدالة على ماذا؟ هي الدالة على وجوب، يعني الدالة على وجوب الغسل بمعنى عدم وجوب المسح بمعنى عدم إجزاء الغسل.
المعصوم هذا ما
يعتبر
قرار الإمام عليه السلام
في صحة العمل بوجوبه، يعني هي الرواية فعل 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 فعل، تدل على أنها فعل. هو نقل لنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
شيخ
نفس الآية، نعم هذا الآية، قلنا احنا كلامنا في الرواية، قلنا الآية هي أقوى دليل، لكن الرواية الآية في احتمالات.
ليش انظر يعني على الرواية مثلا للوقت اللي هي
تفسر عندنا؟ الآية فيها كلام، في احتمالات فيها، فيها ان الارجل لانها منصوبة معطوفة على الوجوه والايدي، واحتمال اخر عطف بعيد. نعم، لكن احتمال موجود له، مو هذا الاحتمال باطل جزما. واكو احتمال اخر لا، معطوفة على محل الرؤوس. مقبول النقاش، ما في مشكلة، مقبول النقاش. احنا والله دائما نقول انا لولا فضل اهل البيت علينا احنا مشاتين، كان مو بيقولنا اكتشفنا هاي الآية. هم نقول يحتمل انه تكون الارجل معطوفة على الوجوه والايد، احنا مو فهمنا هذا. ترى رحمتنا بالارتباط النفع الصافي للاسلام. قال ويقع الكلام في نقاطين. النقطة الاولى حد غسل الوجه في الوضوء، ان حد الوجه الذي يجب غسله طولا هو من قطاط الشعر الى الذقن، وعرضا بمقدار ما بين الوسطى والابهام، ومستند ذلك امران، احدهما انه هو المفهوم عرفا من الوجه، يا هو انه على التحديد، فانه ماخوذ من المواجهه، فانه المن رجع بعد الوجه، والقسم المواجه منه هو ما ذكر. يعني القسم المواجه منه هذا من الناس لهنا، بس ناقص الاصبع هذا اللي بين الاذن وبين هذا التحديد، ما ادري انتوا شو تقولون. ما قال احدهما قلنا، ثانيهما صحيح الزرارة عن الامام الباقر عليه افضل الصلاة والسلام، اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي ان يوضأ، الذي قال الله جل عز وجل، فقال الوجه الذي قال الله وامر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر. طبعا قلت لكم اذا زاد عليه لا بنية التشريع، اذا يعلم بانه هذا هو الحد وينوي غسل الحد مو يوقع، وينوي غسل اكثر من الحد مو يوقع اكثر من غسل الحد، يوقع لا بنية ماكو مشكلة من باب المقدمة العلمية، لكن المشكلة وين؟ ان الحد ما اشتملت عليه الاصبعان وهو ينوي ازيد من ذلك بنية الوضوء، بنية ان هذا هو حد الوضوء، هذا مشكلة. وان نقص منه اثم شنو هو؟ قال ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقان. وما هذا شنو ما دارت عليه الوسطى والابهام؟ هذا تحديد عرض من قصاص شعر الرأس الى الذقان، هذا تحديد طول. وما جرت عليه الاصبع من الوجه مستديرا فهو من الوجه، هذا شنو؟ تأكيد لحد العرض. وما سوى ذلك فليس من الوجه. فقال له الصدغ من الوجه، الصدغ من الوجه، فقال لا، يعني الإمام قال لا صدق، حتى على صدق الذي ليس من الوجه الذي الإمام جاب عنه. هذا الواحد جاوبني يا صدق، قلنا الصدق فيه معنى يعني. يا معنى ما بين لحظ العين والأذن داخل في الوجه قبر
قول العلامة،
واضح بك. لكن على قول العلامة في المنتهى ما هو؟ أنه الشعر الذي أعلى رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، هذا هو الذي تشير له الرواية أو العلامة في منتهى المطلب. عجيب العلامة، يجيب كل آراء العامة في هذا الكتاب، تدرى عجيبة غريبة. احنا الآن منتهى المطلب، لا متذكرة، منتهى المطلب غير التذكرة. قال بتقريب أن قوله عليه السلام وما دارت عليه الوسطى والإبهام تحديد للمغسول من جهة العرض، وقوله من قصاص الشعر الرأس إلى الذقن تحديد له من جهة الطول، وقوله وما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه تأكيد لقوله ما دارت. والرواية على ما ذكر الحر العاملي قد رواها المحمدون الثلاثة بطرق صحيحة. قلنا التعبير الدقيق أن طريق الشيخ الكليني، ان الرواية على طريق الشيخ الكليني والشيخ الطوسي مضمرة لكن لا يضر اضمار مثل زرارة، ومن جهة ابراهيم بن هاشم حسنة وصحيحة من جهة من طريق الصدوق، لكن من يقول بان المدح الوارد في ابراهيم بن هاشم كالتوثيق تعتبر الرواية في طرقها ثلاث صحيحة. وخالف الشيخ البهائي وذكر ان المقصود هذا ما سيأتي. الشيخ المصنف قدم تفسير الشيخ البهائي على إشكاله، احنا قدمنا إشكال الشيخ البهائي ثم نأتي بتفسيره. صلوا على محمد وعلى محمد.